أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في قوله تعالى: وبشر، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. روى ابن مردوي عن جابر قال: نزلت هذه الآية في ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي قوله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. كذلك ابن مردوي عن ابن عباس قال: إن المعنى به علي بن أبي طالب عليه السلام. صدقا. كان الكلام وتم بحمد الله في عقيدتنا في التوحيد. ذكرنا أقسام التوحيد وترتب عليها من مسائل في عنوان رقم 2 عقيدتنا في التوحيد حسب تصنيف التقطيع المصنف. في هذا اليوم ندخل في عقيدتنا في بحث عقيدتنا في صفات تعالى. قلنا نقرأ الأول المد ثم نحاول أن نوضح الشيء. قال: وعقيدتنا في صفاته تعالى، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، هي كلها ماذا؟ عين ذاته. من هنا عبر عنها صفات ثبوتية في قبال الصفات السلبية، حقيقية كمالية في قبال الصفات الفعلية. لأن قلنا بعد طرحنا هذا البحث السابق، قلنا بأن الصفات تنقسم إلى أن صفات الله هي تنقسم إلى صفات سلبية وصفات ماذا؟ ثبوتية. فتكون الثبوتية في قبال السلبية. نفس الثبوتية تنقسم ماذا؟ إلى صفات ذاتية سموها هم حقيقية كمالية، وصفات ماذا؟ فعلية هم سمى إضافية، للحقيقية في قبال الإضافية. عشان يصير عندك خلط في وين؟ في قضية الأقسام والتقسيمات. وحينما تقرأ بعض الكتب لاحظت تسمى بصفات الكمال. قال: هي كلها هذه عين ذاته. هذا ما نعتبر بأن صفاته عين ذاته كما سيتضح. ليست هي صفات زائدة عليها، مو بالذات هي شيء والصفة شيء آخر، وليس وجودها إلا وجود الذات. يعني وجود الذات هي وجود لهذه الصفات، لاستعالة أن تكون الذات ماذا؟ معرات من هذه الصفات وهذه الكمالات الوجودية. فقدرته من حيث الوجود ماذا؟ حياته. تقول: قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، وهكذا. وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر. لا إثنينية في صفاته ووجودها، يعني لا تقول بأن ذاته شيء وصفاته شيء. وهكذا الحال في سائر صفاته الكمال، يعني تقول: عالم من حيث هو حي، وحي من حيث هو عالم، وهكذا. نعم هي مختلفة في معنى، نعم تقول هو الاختلاف في المعاني، في هذا المفهوم اللي تنتزع من هذه الصفة. لأن صفة العلم كمفهوم تختلف ماذا عن العلم كمفهوم، لكن كمصداق هما شيء ماذا؟ واحد. نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها ووجوداتها، بل هي وجود واحد. لأنه لو كانت مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرض هذه الصفات قديمة وواجبة كالذات، للزمة ماذا؟ للزمة تعدد واجب الوجود ولن سلمت. شوف محذوران، محذور الأول لازم تعدد واجب الوجود، هذا محذور الأول. محذور الثاني: ولن سلمت الوحدة الحقيقية. بعبارة فنية أدق ماذا؟ لا توحيد واحد معنى ولا توحيد أحد، كليهما انتهوا بعد. وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. واضح؟ هذا تبسيط لفهم هذا المثل الذي ذكره. الآن في الشرح، نحن فيما تقدم في أبحاث سابقة ذكرنا نقطة منهجية ومحورية مهمة جدا. قلنا توجد أسباب وعوامل لذكر ماذا؟ للاعتناء ببحث الصفات الإلهية، حيث أشرنا إلى مجموعة عوامل اختصارها وحاصلها قلنا أن معرفة الذات من الذات أمر ماذا؟ مستحيل، فلا بد أن يكون المعبر إليها ماذا؟ عن طريق أسمائه وصفاته. هذا أولا. الأمر الثاني ماذا؟ أن بحث الصفات ماذا؟ هو الذي وقع فيه المعترك بين الفرق الكلامي، بين قائل أن صفاته زائدة على ذاته وهي قديمة كالأشاعرة، وبين صفاته زائدة وهي حادثة كالكرامية، وبين أصلا ذاته لا صفات لها كقول المعتزلة، وبين أن صفاته عين ذاتي كما سيأتينا ومدرسة أهل البيت. هذه ثانية. ثالثا ماذا قلنا؟ أنه معرفة الصفات تؤمن العبادة الحقيقية للإنسان، وضحنا ذلك. الأمر الرابع قلنا أن معرفة الصفات تؤمن في الإنسان أن يتخلق بأخلاق هذه الصفات أو بأخلاق هذه الذات تحتمل هذه أو التي تحتوي هذه الصفات من باب تخلقوا بأخلاق الله. هذا البحث ذكرناه نحن فيما سبق. الآن يريد المصنف أن يؤكد على نقطة. هناك تحدثنا عن الصفات والصفات الثبوتية والذات، الصفات الثبوتية الذاتية يعني الصفات السلبية تحدثنا عنها، والصفات الثبوتية ماذا؟ الذاتية، والصفات الثبوتية ماذا؟ الفعلية، تحدثنا عنها فيما مضى. الآن يريد أن يبحث مسألة أخرى في الصفات، وهي ماذا؟ عينية الصفات، هل أن الصفات عين ذاته أو لا؟ يذكر منهج لطيف في خلبة البحث المصنف، وهكذا يقول بأنه يقول جملة أو بعض من المتكلمين والمحدثين قالوا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بشيء من الصفات والموت. لماذا؟ هذا دليل. قال أنه بسيط وأحدي، أو بسيط محض وأحدي الذات، والاتصاف بصفة العلم أو القدرة أو الحياة ماذا يلزم؟ يلزم التكثر في الذات، وهو خلفه ماذا؟ بساطته. لاحظ هذا رأيهم الأول، هذا الرأي الأول وهذا دليله. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ أنكروا الصفات. ما هو دليلهم؟ قال لأن الإيمان بهذه الصفات وهي متكثرة ماذا يعني يلزم؟ أحسنتم، الخلف في كونه ذات واحدة وذات ماذا؟ بسيطة. وعليه حينما نأتي لهم ننقض عليهم، قال القرآن يقول الله عالم وقادر وحي وفوق كل ذي علم عليم على كل شيء قدير. شلون شلون اللي يدخل بالمبنى على القرآن ما يدخل على القرآن وصحح له مبنى؟ مش يسوي انه يدخل بنظريته على القرآن؟ فدخل القرآن شو يقول؟ يقول لا صحيح هذه موجودة الصفات، ولكن كل هالاستعمالات القرآنية مجاز، ما هي حقيقة. الله ظل عن نفسه قادر، نفسه عالم، لا أن يحمل صفة العلم وصفة القدرة، لا، بل أن فعله فعل عالم، فعله فعل ماذا؟ قادر. هذا مثل ما تقول حق طفل خطاط مثلا، تقول أصلا هو مو خطاط لكن فعله فعل ماذا؟ خطاط. نقول طفل خطاط صفته الخاط، نقول لا، دي دعوة ماذا مجازية، ليس الدعوة ماذا حقيقية. إذن هو يفعل أشياء لكن باب ماذا؟ فعله فعل عالم وفعله فعل قادر وحي لا غير ذلك. هذا رأي، وفي القبال رأي متطرف آخر، هذا على دائما على إفراط وتفريط، هذا اللي هو الآن ما ينسب إلى المعتزلة أو بعض المعتزلة. ما ينسب إلى ماذا؟ إلى فرق متكلمة أخرى كالأشاعرة، هم الكرامية كذلك في البيت. هؤلاء ماذا؟ ادعوا بأن لله سبحانه وتعالى لا متصف ببعض هذه الصفات كالعلم والقدرة والحياة، ولكن صفاته ماذا؟ زائدة على ذاته. لماذا؟ قالوا بأن نفس كل صفة غير الصفة الأخرى، صفة العلم غير صفة ماذا؟ القدرة، صفة القدرة غير صفة الحياة، صفة الحياة غير صفة الإرادة. لاحظ. ومن هنا قالوا إذن ما دام أن الله يتصف بها وهي زائدة فهي قديمة كذلك، فهنا صارت معنى التعدد القدماء الاحتمال. لاحظ، هذان منهجان في معرفة صفات الله. وكان تعدد القدماء الثمانية هذا من شلك أو نزات قديمة مع ماذا؟ سبع الصفات العلم والحياة والقدرة، وهم يذكرين هذا الكلام، والبصر والإرادة والسمع والكلام النفسي لا غير ذلك، يصير معنا ثمانية آلهة. الآن يأتي المصنف ماذا؟ يحاول أن يشكل على كلا المنهجين والقولين، يشكل على الأول بأربعة إشكالات القول الأول، ويشكل على الثاني بأربعة ماذا؟ إشكالات. بعد ما يشكل على هذا وهذا يدخل ماذا؟ لتوضيح المنهج الحق في معرفة الصفات الإلهية. ما رجع توصل الفكرة؟ الآن تعال نشكل. الفريق الأول ادعى بأنه لا صفات له. أولا لازم القول الأول، ماذا يلزمك أولا؟ أن تكون الذات خالية ماذا؟ من الصفات الكمالية، وهذا عين النقص والحاجة والتحديد، ولا يناسب كون الله مطلق وكون غير متناهي وكون غير محدود، لأن إذا كان ممتلك هذه الصفات وهذه الصفات كمال يعني الحد، يعني لنهني الله التجربة لا تبدأ عن الصفات الكمالية، فهم تثبت الحد وتثبت النهاية وتثبت الاستقرار والحاجة وغيره، في عين أنك تريد أنت تنزه، وطبعا هو مسكين يريد ويش؟ هو ينزه الله، ونحن لا نعتقد في الأشاعرة والمعتزلة بأنهم يريدون يشوفوا صورة الله نستجيب إلا لكن ابتعادهم عن أهل البيت وسوء فهم طبيعي يولد لهم هذه المشاكل الاعتقادية كما سيأتي إن شاء الله في نهاية المطاف. إذن هذا الإشكال الأول، إذن أنت عريت الذات الإلهية عن كل صورة كمالية، وهذا عين النقص والحد والفقر والحاجة، هذا أولا. ثانيا أنت تعاملت مع الاستعمالات القرآنية على نحو المجاز والحال، لا مجاز فيها بل هي حقيقية، والدليل بأن القرآن يصرح تصريحات واضحة بأن لله أسماء، بعد الله ما قال عالم وقادر عشان تقول نعم نحملها على المجاز، بل معنى آيات أخرى تقول وهكذا، مثلا قوله تعالى وهذا قل ادعوا الله، لاحظ هو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله يقول أنا للأسماء الحسنى، يقول لأنت المالك الأسماء الحسنى، هذا تحمل وتحكم مال غير صحيح، مثل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأن توجد هم قاعدة تعليل شيء بشيء آخر ظاهر في كون العلة أمرا واقعيا، كيف يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول ادعوني بالأسماء دليل على أن وجود الأسماء على نحو الحقيقة، لاحظ، والله يستجيب إلى غير ذلك، هذا ثالثا. ورابعا ماذا؟ في مطلب لطيف بأن هناك ماذا في مسألة الضدين، هناك مسألة جميلة جدا وهي أنه نفي الأبدال، أنت حينما تنفي عن الله سبحانه وتعالى تنفي عدم القدرة، تنفي القدرة، تنفي عنه العلم، تنفي عنه الحياة، هذا إثبات لماذا؟ إثبات للضد الآخر، لأن قلنا الضدان صحيح يرتفعان، قلنا أن الضدان يرتفعان ولكن ماذا؟ لا يجتمعان، لكن في الضدين الذي لا ثالث لهم لا يرتفعان، لا يرتفع، يعني العلم والعلم ضده الجهل، فإذا رفعت عن الله العلم ماذا يثبت الضرورة؟ أثبت لله الجهل التجريب، لماذا؟ لأن لا يوجد العلم والجهل لا يرتفعان أساسا، لماذا؟ لأن لا ثالث لهما، أحسنتم، لا ثالث لهم في مرتبتهما، كما لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ماذا؟ ارتفاع علم، فإذا نفيت عن الله العلم أثبت له ماذا؟ الجهل، حتى لو قلنا لا طورنا أكثر قلنا بين العلم وعدم العلم حالة النقيض وليس حالة الضد، لأن النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان ماذا؟ مطلقا بذات العقول، لأن دائر بين الوجود والعدم، فالضدين تعلمون الضدين لا يجتمعان، لا يجتمعان ولكن يمكن ماذا؟ أن يرتفعان، ولكن بماذا؟ بهذا القيد في الأبدال التي لا ثالث لهم، في الأبدال التي لا ثالث لهم لا يمكن أن يرتفعان، فأنت على كلا الأمرين سواء قارنت بين العلم والجهل هم ضدان فهم لا ثالث لهم فلا يرتفعان، أو قلت ماذا؟ نفيت العلم عن الله يعني أثبتت عدم العلم، فالعلم وعدم العلم نقيضان والنقيضان لا يجتمعان
ولا يرتفعان. فإذا قلت الله لا علم له يعني ماذا أثبت له؟ يعني إذا قلت الله لا علم له أثبت له عدم العلم، بالضرورة أثبت له علم، لأنه النقيضان لا يجتمعان، هذه الذات إما عالمة أو ليس عالمة، لا يمكن صرف شخص ثالث. فإذا سلبت عنه العلم يبقى عدم العلم، وهو إثبات النقص والتحديد. فإن الجهل لزم نسبة العلم له تعالى لا محالة. إذن فعليه أنت هم كذا في منهجك، أن ينقض عليك كذا، أنت تقول عن الله لا جاهل لا عاجز، فنفيك لهذه الأمور حتى بالنحو السلبية هو إثبات منك ماذا؟ لأن فيه صفات كمالية، فمنهج قصص منهج ونظرية باطلة. إذن هذه أربعة نقوض ترد على من؟ على القول الأول. واضح هذا المطلب؟ بينما النقوض والإشكالات التي ترد على القول الثاني، أولا ماذا قلت في القول الثاني؟ قلتم أن صفاته زائدة على ذاته وهي قديمة، أول إشكال يرد عليكم وماذا؟ تعدد الواجب. أول شيء تعدد الواجب، لاحظ، ويتبعه انسلام الوحدة الذاتية، أن تكون الواجب متعدد وتنسلم الوحدة الحقيقية كما وضحنا قبل قليل في المدى. هذا واضح، هذا من أبرز اللوازم على القول الأبي الثاني أحسن، لازم واضح جدا. وهذا كنا هذا الأمر تفصله كون الله، تفصله أدلة التوحيد كون الله واحد لا شريك له، وكون الله ذات بسيطة غير مركبة إلى غير ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني تكون ماذا؟ يلزمك أن تكون الذات ماذا؟ مفتقرة للصفات الزائدة. إذا كان ذات قديمة ومعنى تبع صفات قديمة، فالله شو يصير في مرتبة ذات لا صفات له، لأن الصفات خارج الذات، فيقتضي أن يكون ماذا؟ محتاج لتلك الصفات، وهذا إثبات الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى. هذا ثانيا. ثالثا ماذا مضاف ذلك؟ أن تكون الذات ماذا؟ محدودة، لزوم النقص محدودية الذات. لماذا؟ لأنه كما قلنا هم في مرتبة ذات لا صفات لها، هم تكون محدودة لأنها لها حد معين إلى أن تأتي ماذا؟ الصفات الكمالية الأخرى اللي خارج ذات، فتى الحد والنقص له وهو خلاف كونه صرف ومطلق الكمال. كذلك إشكال رابع ماذا تقول؟ خل كل هذا كل هذا اللي ذكرته أنت من هذه النظرية تعبر عن ماذا؟ خلف كون الله كمالا مطلقا وغير محدود، لأنه سرهم فيه حاجة وهم يزير ماذا؟ محدود إلى غير ذلك. واضح؟ هذه الإشكالات الثمانية إن صح التعبير، أربعة ترد على الرأي الأول وأربعة ترد على الرأي الثاني. ماري واضح هذا المطلب؟ واضح؟ احنا نطبق العبارة شوف عشان فسعنا الوقت نأخذ اللي هو قال في الشرح: ولا يخفى عليك أن عدة من المتكلمين والمحدثين ذهبوا إلى أن ذات الواجب ماذا؟ لا يتصف بشيء من النعوت والصفات. الذات لا تتصف بشيء من النعوت والصفات، لماذا؟ لكونه بسيطا محض. هذا دليل قال الإسلام ذات بسيطة محض أحواحدي وأحدي الذات. والاتصاف بالصفات المختلفة في العلم والقدرة الحياة يوجب التكثر في الذات، تكون الذات ماذا؟ متكثرة، وهو خلف في بساطته، خلاف بساطته. إنزين، وحمل هؤلاء، إنزين تقول آيات القرآن يقول نحن عندنا طريق نتخلص منها. قال: وحمل هؤلاء جميع الاستعمالات القرآنية الدالة على صفاته تعالى ماذا؟ على نوع من المجاز، بدعوى أن اتصاف ذاته في الكتاب بالعلم والحياة ونحوهما ماذا؟ من باب، شوف هذا المجال، أن فعله تعالى يشبه فعل ذات له حياة وعلم، يشبه فعله فعل عالم وليس هو بذاته عالم. هذا مذهب. وفي مقابل هؤلاء عدة أخرى من المتكلمين، ذهبوا إلى أن نظار تفتح. وفي مقابل هؤلاء عدة أخرى من المتكلمين ذهبوا إلى أن ذاته تعالى متصف ماذا؟ ببعض الصفات والنعوت، ببعض علم وقدرة وحياة مثلا سبع، وصفاته شخصية، وصفاته زائدة على ذاته بحكم مغايرة كل صفة مع الموصوف بها، لأن توجد مغايرة. مثل ما نجد علم يتصف به عالم، فالعالم العلم غير العالم عندهم، بحكم مغايرة كل صفة مع الموصوف بها، وحيث أن الموصوف بها قديم، يعني الذات قديمة، وكان هذا الاتصاف من القديم، فهذا شو تصير؟ فهذه الصفات كالموصوف واجبات وقدماء، ولذا اعتقدوا ماذا؟ في القدماء الثمانية في ناحية الذات وصفاته. طبعا اعتقدوا هذا في التسامح، يعني هذا مو معتقدوا، مو يعتقدوا بذلك، كما سيأتي إن شاء الله في آخر، هو سيأتي أن هذا من لازمهم، لازم قوم الأموال، إذا مو ملتفت أساسا، لو كان ملتفت يلزم، يعني هو معتقد يلزمه، وإلا إذا فقط قال هذا الملزوم ولا التفت إلى لوازمه اللي هو تعدد القدماء الثمانية، لا يخرج عن دائرة المسلمين، كما هو سيصرح في نهاية المطاف. بس النوع من التسامح. الآن يجي ناقش ماذا كلا القوم. قال وكلا الفريقين في خطأ واضح جلي، فإن لازم القول الأول هو خلو الذات في مرتبته ماذا؟ عن الأوصاف الكمالية، وهو عين الحاد والنقص عليه، ولا يناسب مع إطلاقه كون الله مطلق غير مقيد، وكونه غير محدود بحد ونهاية. هذا كله تخليه إشكال الأول عليه، هذا أولا. ثانيا هذا مضافا، ثانيا هذا مضافا إلى ما في حمل الاستعمالات الحقيقية القرآنية على المجاز، ما يلز تحمل على المجاز. ومضافا ثانيا ثالثا ومضافا إلى التصريح بخلافه في قوله تعالى، يعني هذا خلاف ما تحملونه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال إذ تعليل شيء بشيء، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني الله جعلنا ندعو بأسمائه، وهذا إثبات بأن لله أسماء حسنى فادعوه بها، هذا دليل وجودها. قال إذ تعليل، يعني كونها في ذات الله، إذ تعليل شيء بشيء آخر ظاهر بل صريح في كون العلة أمرا واقعيا. ما هذا واضح ذي؟ لأن نفس الذات لولا الله يحمل صفات، ليش يقول أن ندعونا بالأسماء الحسنى؟ يدعون أن ندعون بالأسماء الحسنى الخيالية المجازية؟ لا، يبدأ تكون حقيقية. لاحظ. رابعا على أن نفي الأضداد، هذا لطيف، على أن نفي الأضداد يرجع إلى إثبات الأوصاف فيما إذا كانت الأضداد ماذا؟ مما لا ثالث لها. نحن نفي الأضداد يرجع إلى إثبات ماذا؟ الأوصاف فيما إذا كانت الأضداد مما لا ثالث لها، فإن نفي كل ضد يلازم وجود الآخر. لاحظ، لعدم كان ارتفاع الضدين الذي لا ثالث لهم، وبين العلم والجهل ماذا؟ لا ثالث بين العلم والجهل. وفي تقول حطوا على واحد إنسان تقول هذا بين العلم والجهل، لا، يا عالم يا جاهل، ولأن هذا لا ثالث لهم، مثل الألوان الأسود والأبيض والدال لا يجتمعان، ولكن يمكن ماذا يرتفعان وين؟ في الأحمر والأصفر. لاحظ، فإن نفي كل ضد، إذا نفيت أحد الأضداد يلزم وجود الآخر لعدم إمكان ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما، كهذا، هذا أولا، كما لا يمكن اجتماعهما، فإذا كما لا يمكن اجتماعهما، فإذا نفينا عنه الجهل مثلا لزم أن نثبت له تعالى العلم، بل الأمر كذلك، يعني قلنا أقسام الثقاب الأربع، أما الضدين أو النقيضين، قلنا الضدين على هذا المعنى واضح، يعني شرحنا ووضحنا. الآن تعال على القسم الآخر وهو النقيضين. قال والأمر كذلك إن قلنا لأن التقابل بين العلم والجهل أو القدرة والعجز ماذا؟ تقابل السلب والإيجاب.
الإيجاب نفي الإثبات يعني عدم والوجود، إذ لا يمكن ارتفاع النقيضين أساسا. ما فيه أن يتقسم ما ليس له مورد ما له لا ثالث لهما أبدا، لا لا لا، هذا مطلقا في النقيضين ماذا؟ مطلقا، إذ لا يمكن ارتفاع النقيضين. فإذا نفينا الجهل لازم نثبت ماذا؟ العلم له تعالى محال، والعكس إذا قلت الله لا عالم أثبت له ماذا؟ الجهل والعياذ بالله. واضح؟ إذن إلى هنا تمت مناقشة القول الأول. القول الثاني قال كما أن لازم القول الثاني ماذا يلزمه؟ هو تعدد الواجب، يصير الواجب متعدد، وانسلام الوحدة الذاتية كما أشار إليه المصنف في ما في آخر شيء وضحنا هذا، قلنا إنه هذا يلزم تعدد الواجب وانسلام الوحدة، وهذا من أبرز اللوازم على القول الثالث، وتبطله أدلة وحدانية الواجب وبساطته. هذا أولا. ثانيا هذا مضافا إلى أن لازمه افتقار الذات إلى الصفات الزائدة، الذات تفتقر إلى الصفات الزائدة وهو خلف في كونه قنيا مطلق، هذا ثانيا. ثالثا ومضافا إلى لزوم النقص محدودية الذات، كل الذات محدودة ناقصة تجير بالله، لأنه حينئذ خال من الصفات في مرتبة الذات لأنه يحتاج ويصير محدود. ثانيا ثالثا ورابعا وهذا أيضا خلف في كونه كمالا مطلقا وغير محدود بحد ونهاية. واضح؟ هذا حين مناقشة كلا الرأيين وكلا النظريتين. الآن ما هو الحق؟ لا أشكال ولا ريب بأنه نحن نعتقد بأن هذه الصفات أولا واقعية حقيقية، هذا أولا، وليست مجازية وخيالية، هذا أولا. ثانيا نعتقد أن هذه الصفات هي عين الذات مصداقا، هذه الذات هي عين الصفات والصفات عين الذات، فهذا الوجود سنخ وجود كله علم كله قدرة كله حياة، فلا تنسلم الوحدة لأنه مصداق واحد، هذا ثانيا. ثالثا نعتقد في مرتبة المفاهيم أن هذه الصفات ماذا؟ متباينة ماذا؟ ومختلفة على مستوى المفهوم أحسنتم، وهذا لا إشكال، تعدد المفاهيم لا يستلزم تعدد المصداق. هنا تفهم معنى رواية الإمام الصادق عليه السلام حين دخل عليه هشام بن سالم فقال له الإمام صف لي ربك إلى غيره، قال الإمام له قل يا هشام الله ماذا؟ علم كله لا جهل، الله نور كله لا ظلام فيه، الله قدرة كله لا عجز فيه، الله حياة كله لا موت فيه. فيقول هشام خرجت من عندي سيدي مولاي الإمام الصادق وأنا أعلم الناس بالتوحيد. فهذه مفاهيم على مستوى المفهوم متباينة فيما بينه، صحيح مفهوم العلم غير مفهوم الحياة، مفهوم القدرة غير مفهوم الإرادة أو الغنى الذاتي إلى غير ذلك، ولكن على مستوى المصداق هي ماذا؟ واحدة. مثل ما أنت الآن النفس مجردة، هذه النفس مجردة، أنت الحين في عالم الذهن الآن، هذه النفس حينما ماذا تلحظها عدة مفاهيم، تقول هذه النفس ادركها بالعلم الحضوري تصير هي ماذا؟ معلومة، وهي تعلم الأشياء تصير تصير عالمة، لاحظ تصير هم معلومة وتصير ماذا؟ عالمة، وهن تتصف بالعلم، تصير ثلاثة أشياء علم وعالم وعلم، مفاهيم فيما بينها متباين لكن ماذا؟ مستقبح. نفس الشيء هم مقدور وقادر وغير ذلك. أنت الإنسان بالنسبة لله هم بالنسبة أنت لله معلوم، وبالنسبة لله ماذا؟ مقدور، وبالنسبة لله ماذا؟ مرزوق، وبالنسبة لله، فأعطيك مئات المفاهيم المتباينة فيما بينها مفهوم، ولكن يبقى أنت ماذا؟ مستاق واحد. لاحظ. ومن هنا نحن نثبت هذه الحقيقة بأنه كل صفاته وعين ذاته ولا يمكن أن يشهد عنه ماذا؟ كمال كان في الوجود، لأنه صرف الوجود، وصرف الوجود هل يشهد منه كمال الكمالات؟ صرف الوجود كل الوجود حقيقة الوجود، فهل يعقل يوجد شيء موجود كمالي لا يحتوي؟ منه تأتي قاعدة ولله الأسماء الحسنى، وتأتي في اللغة القرآنية، اللغة الحكمية ماذا تقول؟ كل ما هو موجود لله، كل ما هو ممكن بالإمكان العام فهو موجود لله ماذا؟ بالضبط.
يعني كل ما أمكن بالإمكان العام، يعني ما هو مستحيل، ما هو ممتنع، فلا بد أن يكون ماذا مثبوت إلا بالضرورة، ولا استلزم ماذا أن يكون الله عنده بعض الأشياء ويفقد ماذا بعض الأشياء، هو هذا النقص بعينه والتحديد بعينه. إذن الله كله الكمال ولا يمكن أن يخرج عن ذاته أبدا. إذا الكمال الخارجي واقعا لا يمكن تصويره، إذا تقول كمال خارجي ما تصور إلا أن تكون الذات إليه محتاجة، وهذا خلاف ماذا كونه مطلق، خلاف كونه غني، خلاف كونه صور، خلاف كونه غير محلول، خلاف كونه غير متناهي. وتجيك المحاضر اللي تورد على الإشكال على الآراء أو الرأيين السابقين. ما رجع توصل الفكرة واضح إن شاء الله. قال فالحق، وأنا أقرأ عشان فالحق، وطبعا احنا شرحنا ربما صفحات أخرى وهم أكدنا عليه. قال فالحق هو ما صرح به في المثل من كون صفاته عين ذاته، وأنه تجري الحكماء بين حكماء يقبلون هذا الرأي. ما في حكيم يقبل أي صفات خارج عن ذاته ولا لا صفات أبدا، هذا من بعض المتكلم، وإلا الحكماء ومحققي المتكلمين يقبلون ماذا هذه، وخصوصا إذا جبت مذهب أهل البيت والروايات صريحة بهذا. قال فالحق هو ما صرح به في المس من كون صفاته عين ذاته تعالى، وهو الذي نسب إلى الحكماء وجملة من المتكلمين طبعا المحققين، وهو الذي يقتضيه الجمع بين الآيات والروايات. ففي عين كون صدق العالم والحي والقادر ونحوها عليه تعالى حقيقيا لا مجازيا، وبالعناية لا يكون مصداق الصفات إلا ذاتا واحدا بسيطا على مستوى المصداق، ذات واحدة بسيطة لا تنسلم. لاحظ، نعم على مستوى المفهوم نقول نعم نقول تختلف، هذا كله من باب إثبات المقصود. يعني الآن هذا طبعا المصنف يوجد طريقان لإثبات هذا، ما بعد حتى ندخل في الدليل، يعني يريد يثبت أن صفات عين ذاته من حيث ماذا من ناحية ذكر التوالي الفاسدة على ماذا على القول الأول والثاني. بعدين راح يجينا وين الدليل الذي نسوقه على إثبات أن صفاته عين ذاته. قال هذا كله من باب إثبات المقصود من ناحية ذكر التوالي يعني اللوازم الفاسدة للقولين المذكورين، ولكن يمكن الاستدلال على وجود الصفات وعينيتها مع الذات من طريق آخر اللي هذا ذكرنا نحن، وهو وجينا إن شاء الله بعد مزيد توضيح. قال وهو أن ذلك مقتضى، يعني كون الصفات عين ذاته، وهو أن ذلك مقتضى كون الواجب مطلق الكمال وصرفه، يعني مقتضى يعني مقتضى أن تكون له صفات وأن تكون صفاته عين ذاته، لا أن تكون خارج الذات فيستلزم الاحتياج، ولا أن تكون معرعا هذه الصفات فيستلزم النقص والتعديل، فمقتضى هو هذا. قال ومقتضى وهو أن ذلك مقتضى كون الواجب مطلق الكمال وصرفه، إذ كمال المطلق لا يشذ عنه كمال من الكمالات ولا حاجة له إلى غيره، بعلاس زائد على ذاته، وإلا إذا زائد على ذاته فهو خلف في كونه مطلق وكل الكمال وصرفه. اللهم نسألك ببهائك كل وكل بهائك بهي إلى غير ذلك. وإذا صرح العلامة الطبطبائي قدرت الله سره بأن الحاجة والقيد، يعني الله ليس محتاج ولا مقيد، لما كانا منفيين عن الله تعالى، فالله لا تقول لا هو محتاج فهو قد مطلق ولا مقيد فهو مطلق عن الله تعالى، فلا بد من أن يكون كل كمال شصير له عين ذاته ماذا لا خارجا عنه، إذ الكمال الخارجي لا يمكن تصوير إلا بحاجة الذات إليه وكونه مقيدا لا مطلقا. لاحظ، ولعل إليه شيء، هذا إن شاء الله نربطه بالمطلب الآتي، يعني هذا ما في شيء لكن عشان في الموعد اللي معنا إن شاء الله، بس واضح إن شاء الله المقصود. نقرأ هذا، قال ولعل، قال ولعل إليه نفس المطلب، نفس يعني استشهاد بنفس المطلب. قال ولعل إليه يشير ما ذكره العلامة الحلي قدس سره في شرح التجريد، حيث قال في تعليل استحالة اتصاف الذات تعالى بالصفات الزائلة ماذا قال؟ لأن وجوب الوجود، يعني كون الله واجب الوجود، ماذا هذا كون مقتضى كون واجب الوجود، تقول واجب الوجود لكنه يفتقر، ده ما هو واجب الوجود، ما فرضته واجبا ليس بواجب. قال لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة، ولا في كونه عالما إلى صفة العلم ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. لاحظ روايات لطيفة جدا، تنفي الصفات زائدة على ذاته أو تفهم الصفات خارجة عن الذات أبدا. قول الله ليس قادر بقدرة أو عالم بعلم، يعني هو شيء وقدرته شيء، كما في رواية الإمام الباقر الإمام الرضا يقول بل هو قادر، بل يقول عشان أفهمه من خلال المفاهيم، وإلا كله قدرة كله حياة كله كذا، كما في الرواية اللطيفة. ومن وفق أن أقرأ كم رواية في البحث الآتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه النقطة،
أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.